اللهم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول المعاني الثلاثة للفكر، حيث أن الفكر قد ورد في تعريف المنطق عندما قال: آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره. فقال الشيخ: أعني بالفكر ها هنا إلى آخره. فهنا تصدى المحقق الطوسي إلى بيان المعاني الثلاثة للفكر، وهي معنى عام ومعنى خاص ومعنى أخص. أما بالنسبة للمعنى العام للفكر، قال: هي حركة النفس بين المعقولات. وبينا أن حركة النفس تكون بتسخير القوى المتصرفة، النفس هنا يعني بها القوى النفس الناطقة يعني العقل، بتسخير القوى المتصرفة التي تسمى حينئذ بالمتفكرة الموجودة في مقدمة البطن الأوسط المسمى بالدودة كما بينا أمس. هذا هو المعنى الأول والأعم للفكر، حركة النفس بين المعقولات. وقلنا هذه تتعلق بكل إنسان من حيث هو إنسان، حركة مطلق الحركة سواء كانت مرشدة أو غير مرشدة، مطلق التحرك في المعقولات يسمى فكرة. وأما المعنى الثاني فهو معنى أخف من ذلك، هو حركة النفس من في المعقولات، ولكن لا على الإطلاق، من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب ذهابا وإيابا. هذا هو الفكر المقصود ها هنا والذي ورد في تعريف المنطق، وهذا هو الفكر الذي يحتاج إلى صناعة لأنه فكر خاص. أما الفكر العشوائي فلا يحتاج، البقالة يتحرك في المعقولات بصورة عشوائية لا يحتاج إلى فن، كالطفل الذي يعبث بالآلات هذا لا يحتاج إلى فن. أما هنا يحتاج إلى فن، لماذا؟ لأن الحركة الأولى حركة تجميع المواد الأولية المناسبة للمطلوب، حركة تجميعية، والحركة الثانية حركة ترتيب هذه المواد التي تم تجميعها على صورة المطلوب. وكلا الحركتين تحتاجان إلى صناعة، إلى فن في انتقاء المواد المناسبة للمصنوع واحد، وفي ترتيبها على الصورة المناسبة للمطلوب اثنين، هذا إلى فن. بينا الذي يصنع السيارة يفهم كيف يختار المواد المناسبة لمصنوعه أولا، ثم كيف يرتبها على الهيئة والشكل الذي يناسب السيارة. هذا ليس في مقدور أي إنسان، لذلك يسمى صانع ذو حرفة ذو فن. هنا أيضا نحن عندما نتصور مطلوب ما، عندما نتصور مطلوبا ما، أول ما نفعل نبحث عن المواد المناسبة لهذا لتحصيل هذا المطلوب أولا، ثم نرتب هذه المواد ترتيبا خاصا يناسب الحصول على مطلوب. يعني مثلا نضرب مثال، هذا طبعا يشمل هم التصور، يعني المطلوب التصوري والمطلوب التطبيقي. المطلوب التصوري يعني ماذا؟ مثل الإنسان مثلا، الإنسان يريد أن يعرف، طالب يريد أن يعرف ما هو حد الإنسان، يكتسب الإنسان، الإنسان من نزاله هذا الذي يراه، لكن يريد أن يعرف حده وحقيقته أوصافه الذاتية. ماذا يفعل؟ يبدأ يرجع إلى سلسلة المفاهيم الموجودة عنده من الوجود والعدم والجسم والشجر والحجر والشمس والقمر، يجمع مجموعة مفاهيم، ثم ينتقي منها المفاهيم المناسبة لهذا الموجود لهذا الإنسان. ففي النتيجة يجمع الحيوان ويجمع ليه الناطق، يرى هذه هي المفاهيم. طبعا الحيوانات نحو إجمالي، ولا يمكن الجسم والنمو والحركة إلى آخره، ولكن يمكن بعد ذلك يجملها تحت عنوان الحيوان. ثم بعد ذلك يجد هذا مفهوم الناطق، مفهوم الحيوان، هذه مواد أولية مناسبة لاكتساب حد الإنسان. هذه الخطوة الأولى، انتهت الحركة هنا. إذا وصل إلى تحصيل الجنس والفصل انتهت الحركة الأولى. بعد ذلك يقوم في مقام ترتيب هذه الأهي هذه المفاهيم على هيئة معينة تكسب المطلوب. فلا يقول مثلا ناطق حيوان، لا، يبدأ بوضع الأعم من الرحيم. المنطق يعلمك هذا، تبدأ بوضع الأعم ثم تقيده بالأخاص. هذه ماهية التعريف، هذا تعلم. المنطق يعلمك أنك تضع الأعم أولا ثم تقيده بالأخاص، يعلمك هذا الترتيب. فيقول حيوان ناطق، هذه الحركة ليه؟ الثانية، وصل بها إلى المطلوب. هذا بلحاظ المطلوب التصوري التصديقي، نفس الشيء. إذا تصور قضية مثلا، هذه القضية متصورة عنده، العالم حادث ولكن لا يعلم هل العالم حادث أم قديم. هذه القضية، هل العالم حادث أم قديم؟ ماذا يفعل؟ هو متصور العالم والحدوث والقدم، ولكن لا يعرف ما هو الحق فيهم، هل هو حادث أم قديم. فيبدأ يطلب الحد ليه؟ الأوساط. فيبدأ يبحث عن الحد الأوسط الذي هو يكون مناسبا للعالم ومناسبا مثلا للحدوث أو الخدم. فيبدأ يبحث أيضا في المعاني، ما هو الحد الأوسط؟ هل هو شكل العالم؟ لون العالم؟ ها؟ أم تغير العالم؟ يبحث يدور. فإذا وصل إلى أنه أنسب شيء هو ليه؟ التغير. إذا وصل إلى التغير انتهت الحركة ليه؟ الأولى، يجد أن هذه هي المناسبة. ثم يبقى عنده تغير وعنده حدوث وعنده مثلا عالم، كيف يرتبهم؟ ثلاث مفاهيم. هل يقول مثلا التغير عالم والعالم حادث؟ لا، ما يصير. لابد ان يضعها بنحو ايه؟ فني. هنا المنطق يعلمه، يقول له ضع اولا الحد الاصغر ثم الاوسط في قضيه، ثم اجعل الاوسط الذي كان محمولا اجعله موضوعا، واحمل عليه الايه؟ الحدوث، فيصير العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ايه؟ حادث. هذا الترتيب هو مفاد الحركه الايه؟ الثانيه. فيفرض أن العالم حادث، هذه تطبيق لبيان معنى الحركتين. إذن المنطق فائدة ماذا؟ كيف يهذب الفكرة؟ كيف يعلمك كيف تنتقل المواد المناسبة أولا، وكيف ترتبها الترتيب الذي يؤدي بك إلى المطلوب. هذه فرصة المنطق. المنطق ليس له وظيفة إلا واضح. وبالمثال، المثالين الذي ضربناهما يتضح جدا مسألة المنطق، سيأتي أيضا بالإشارة إلى ذلك. فهذا الفكر الخاص بالمعنى الثاني، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى المنطق، يحتاج إلى صناعة. ملاك ذلك بينا لماذا يحتاج إلى صناعة؟ لأنه مركب من تجميع وترتيب، وكل من التجميع المواد المناسبة وترتيبها يحتاجان إلى صناعة، إلى فن، إلى حرفة، إلى تعلم، تعليم وتعلم، وليس أمرا فطريا كما يزعم البعض. جيد. المعنى الثالث للفكر هو فقط الحركة الأولى، وهي الانتقال من المطالب إلى المبادئ. هذا أيضا يطلق عليها الفكر. ما الفائدة من تخصيص الحركة الأولى بالمعنى الثالث؟ وما الفائدة؟ نحن أردنا فقط أن نتطرق إلى الفكر المقصود ها هنا، وهو الذي يحتاج إلى صناعة المنطق. هنا يقول المحقق الطوسي هذا للمستقبل، ذخيرة للمستقبل، إن سيأتي بعد ذلك في النمط الثالث علم النفس في تعريف الحد بأنه الانتقال الدفعي من المطالب إلى المبادئ، والذي ليس فيه فكر. الذي ليس فيه فكر يأخذ أي فكر؟ فكر معنى الثالث، في قبال الفكر بالمعنى ليه؟ الثالث، لا المعنى الأول، وهو مجرد تصور المطلوب يحصل دفعة إيه؟ المبدأ المناسب. هذا لا يحتاج إلى إيه؟ حركة إيه؟ يعني لا يحتاج إلى روية، روية وتأمل وتفكر، لا، دفعة واحدة يصل إليه إلى المبدأ. فهذا في إزاء الحركة الأولى التي هي انتقال تدريجي من المطلوب إلى المبدأ، دائرا بين ليه؟ المواد المناسبة، المبادئ المناسبة، لا، هذا دفعة واحدة يصل من المطلوب إلى المبدأ، ينتقل من المطلوب إلى المبدأ. لذلك جاء ولم تجعلها ذخيرة لك، أنا أقول الحس في قبل الفكر، تفهم أن هذا الفكر بمعنى ليه؟ الثالث هذا، وهي الحركة الأولى. واضح؟ لذلك يقول نطبق هذا إلى أعني قوله أعني بالفكر ها هنا، ها هنا يعني الذي ورد في التعريف، وبالتالي الذي يحتاج إلى ليه؟ أن يعصمه المنطق، الذي يحتاج إلى المنطق، أي في رسم هذا العلم. بين معنى ها هنا يعني قال أي في رسم هذا العلم، ها هنا يعني الذي جاء في رسم هذا العلم، وذلك هنا شرع في بيان كيفية الفكر ومعانيه الثلاث، وذلك لأن الفكر قد يطلق على حركة الناس بالقوة التي آلتها مقدم بطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة. بالقوة يعني المتصرفة، القوة المتصرفة التي تسمى عند ذلك بالمتفكرة. أما إذا أعملت الناس يعني أعمل الوهم، هذه القوة، نفس هذه القوة في المتخيلات، في الصور الخيالية يسمى إيه؟ متخيلة. فالمتصرفة والمتخيلة والمتفكرة واحد ذاتا، اثنين إيه؟ اعتبارا، حسب ما تحت سيطرة أي قوة. إذا كانت المتصرفة تحت سيطرة العقل تسمى والحركة في المعقولات تسمى إيه؟ متفكرة. وإذا كانت تحت سيطرة الوهم وحركتها في الصور الخيالية كما في المنامات يسمى إيه؟ متخيلة. هنا يكون بالقوة يعني المتصرفة التي تسمى هنا إيه؟ المتفكرة، وهي من قوى النفس الباطنية لا القوى الظاهرية لا المبصرة والسامعة، لا هذه من الباطنية مثل الحس المشترك والخيال والوهم والحافظة كما أشرنا. التي آلتها يعني آلت هذه القوى ما هو؟ الدماغ. كما أن آلة القوى النفسانية الظاهرة هي الجوارح ليه؟ خمسة، الحواس الخمسة، هذه آلتها الدماغ، الدماغ المخ. التي أي جزء من الدماغ؟ قال مقدم بطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة، قد بيناه بالأمس. يطلق على حركة النفس أي حركة كانت، مطلق الحركة لا حركة خاصة، أي حركة كانت. إذا لكن بشرط إذا كانت تلك الحركة في المعقولات، إذا كانت تلك الحركة في المعقولات. وأما إذا كانت في المحسوسات، يعني إذا كانت تلك الحركة في المحسوسات قد تسمى إيه؟ تخيلات، بل قد تسمى هنا من قد تقليلية قد تحقيقية تسمى تخيلات. نعم نعم حسب تطلق على الصور الحسية والخيال، لأن الخيال تابع فيه. وقد هنا في صار بيان المعنى ليه الثاني، المعنى الأخص من ذلك. نعم مقدم بطن الأوسط، وين المسمى؟ ها؟ المسمى نفس أحسنت الدودة لنفس الأوسط بطن الأوسط، ما أشرنا أن سميناها حتى على شكل دودة يتذكر. نفس البطن الأوسط يسمى بالدودة، الذي يوصل البطن المقدم بالبطن المؤخر، المسمى للبطن الأوسط والمقدم. بطن الأوسط يسمى بالدودة، لا مقدمه يسمى بالدودة، بطن الأوسط نفس البطن. وقد يطلق على معنى أخص من الأول وهم ورهون، وهو حركة من جملة الحركات المذكورة. يعني إيش؟ يعني بين المعقولات تتوجه النفس بها من المطالب مترددة في المعاني الحاضرة عندها، طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إليها. وعن بيانها بأسلوب بليغ، يعني هنا يدفع مذاهب إليه الشيخ المظفر رحمه الله في مسألة الإيه؟ ثلاث حركات. يعني خرجت دائرة بين ليه؟ يعني هنا ما فيه الحركة، يعني يبين أن هذا بين المبدأ عن المطالب، ها؟ باحثة عن ليه؟ عن المبادئ منتهية إلى ليه؟ المبدأ هذه الحركة، يعني لابد شرط أشياء، مبدأ ومنتهى ومسافة ما فيه الحركة، ولا يصير إيه انتقال دائري كما قلنا. يقول تتوجه النفس بها من المبدأ من المطالب مترددة في المعاني الحاضرة، هذه مترددة حال، يعني هو الحال أنها مترددة، يعني حين كونها مترددة، حال كونها مترددة، مترددة في المعاني الحاضرة عندها، يعني المعلومات الموجودة، وهي مثلا أجزاء الأقوال الشارحة أو الحد الأوسط كما سيأتي، طالبة مبادئ تلك ليه؟ المطالب، هذا المنتهى والغاية، الحركة الأولى المؤدية، طالبة يعني النفس مبادئ تلك المطالب، تلك المطالب المؤدية إيه؟ إليها، يعني إلى الغاية المؤدية، طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية تلك المبادئ إلى تلك المطالب، المؤدية ضمن عدل المبادئ إليها، يعني المطالب إلى المطالب. إلى أن تجدها، يعني تجد ليه المبادئ المناسبة لاكتساب التصور أو التصديق المناسبة لهذا المطلوب. انتهت الحركة الأولى. ثم هذا شروح الحركة ليه ثانية تنعطف ترجع هنا. ثم ترجع منها، يعني من ايه؟ من المبادئ ليه المناسبة هذه الحركة. ثم ترجع منها نحو المطالب، لكن ممكن نحن نعبر عنها بيان ألطف من هذا على غرار البيان الأول. ثم ترجع منها مرتبة إياها إلى المطالب، على بإزاء البيان الأول الحركة الأولى حتى يفهم فيه الحركة. قل ثم ترجع منها، يعني المبادئ مرتبة إياها نحو المطالب، حتى الثانية مبدأ والمنتهى والوسط. هذه هي الحركة للفكر بالمعنى الثاني. وقد يطلق يعني الفكر على معنى ثالث وهو آخر، وهو الحركة الأولى فقط الذي يعتبر إيه جزء من الايه من المعنى الايه الثاني. لذلك قال وقد يطلق الفكر على معنى ثالث هو جزء من الثاني، يعني من المعنى الثاني وهو الحركة الأولى، وهو الحركة الأولى وحدها وهو الحركة الأولى وحدها وهو الحركة الأولى وحدها من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب إيه؟ يعني الحركة الثانية من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب إيه؟ جزءا إيه؟ منه. يعني ليس دخلت المعنى هذا. هو الحركة الأولى وحدها من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب جزءا إيه؟ منه. نعم. وإن كان الغرض منها هو الرجوع إلى المطالب، لكن نحن نغض الطرف عن الايه؟ عن الحركة الثانية، فقط نأخذ الجزء الأول ونجعله ايه؟ معنى ثالث للفكر. لماذا فعلت هذا؟ سيقول أنه في قبل الايه؟ الحادث، يعني يقول الحادث في قبل الفكر ينصرف إلى المعنى ايه؟ الثالث، لا الأول ولا الثاني. يقول كما توهم صاحب المحاكمات ان هو لا في قبال المعنى الثاني، لا هو تاخذ المعنى الاول كما يصرح الشيخ بعد ذلك، لان الحس هو ايه تمثل الحس الاوسط كما ينص على ذلك في النمط الثالث، تمثله دفعه واحده وهذا منتهى الحركه الاولى لا الثانيه. المهم نعم، والاول هو الفكر الذي يعني الاول يعني ايه مطلق الحركه بين المعقولات، والاول هو الفكر الذي يعد في خواص نوع الإنسان، أي إنسان بما هو ناطق يعني عاقل متعقل، يستطيع أن يتحرك بين المعقولات، هذا في خواص نوع الإنسان العالم والجاهل. والثاني يعني المعنى الثاني من الفكر هو الفكر الذي يحتاج فيه وفي جزئيه جميعا إلى علم المنطق، وبينا لماذا؟ إنه تجير الصناعة فن التجميع وفن الترتيب يحتاج إليه. والثالث يعني المعنى الثالث من الفكر هو الفكر الذي يستعمل بإزاء الحاس. هنا بقى لماذا أورده؟ هو عندما نقول الحاس ليس بفكر يعني بالمعنى الثالث، ليس في حركة أولى. والثالث هو الفكر الذي يستعمل بإزاء الحاس على ما سيأتي ذكره في النمط الثالث الذي هو نمط النفس، علم النفس الفلسفي إن شاء الله. فخصص الشيخ لفظة الفكر ها هنا بالمعنى الثاني من المعاني المذكورة. انتهى بيان الفكر وإطلاقه. نعم. وين خواص؟
المعنى الأول
في خواص نوع الإنسان، يعني لا ينفك عنه إنسان، لازم للإنسان يميزه عن الحيوان. نعم. لا، ما هذه مسألة التعقل هذه من لوازم الإنسان. ليش؟ من خلال العرب العام من خواصه الإنسان، فصله الخاص إيه الناطق، هذا فصله. أما ذي خاصة لو هو التعقل، كونه ناطق فصل له، كونه يتعقل هذا لازم للنطق، لازم النطق تعقل، فخاص قبل العرب العام. ليش؟ معارض كثيرة. هنا يقول توجه بعد أن عرفنا الفكر هو الحركة في المعقولات بهذا المعنى الثاني، هذه الحركة هل هي حركة طبيعية أم قصرية أم إرادية؟ الشيخ يقول لا، هذه حركة إيه؟ إرادية، وهذا ظاهر بالوجدان. الإنسان مو دائما في حالة تفكر وتفكير، ممكن يأكل ويشرب وينام ولا يفكر، صحيح؟ له أيضا مراتب حيوانية لا يتوجه فيها إلى المعقولات أصلا. فإذا متى يتوجه الإنسان؟ إذا أراد، إذا أراد أن يفكر يفكر. أما القدرة على التفكر هذه لازم ذات له، لا ينفك عنها، القدرة موجودة، ولكن إذا انضمت إليها الإرادة وقعت الإيه؟ الحركة ووقع التفكير. فإذا التفكير مقتضى التفكير دائم موجود الإنسان لا ينفك عنه قدرة. أما هذا غير ليس إلا تام، وإنما على نحو الاقتضاء، والاقتضاء غير كافي، لابد من توفر الانضمام شرط إليه حتى يخرج من القوة إلى الفعل ويصبح إلا تامة. ما هو هذا الشرط؟ إجماع العزم أو الإرادة. فالفكر حركة إرادية مثل المشي وغيره، وليس حركة طبيعية أو قصرية، حركة إرادية. لذلك قال: وأعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان. يعني الإجماع يعني ما العزم، يعني التصميم أو الإرادة، واضح؟ يعني ما يكون عند إرادة الإنسان، يعني الفكر فعل إرادي. وما الذي يكون هو الفكر المعنى الثاني، يعني بحركتيه، لأن الفكر ها هنا كما بينا المعنى الثاني بالحركتين. ما يكون هذا الضمير المستتر، إن كان هنا إيش؟ ما يكون يعني الفكر بالمعنى الثاني، يعني بالحركتين. ما يكون عند إجماع الإنسان، واضح؟ لذلك قال الشارح: يعني به الحركة الأولى المبتدأ بها، مو مبتدأ، المبتدأ بها من المطالب إلى المبادئ، والثانية يعني والحركة الثانية المنتقل بها من المبادئ إلى المطالب جميعا. هذا هو متعلق الإجماع، هذا هو الحاصل عند الإجماع والإرادة، الفكر بحركتيه. والإجماع هو الإجماع، وهو تصميم له العزم. الإجماع هو الإجماع أو الأزمعة، وكان تعريف الشيء ما هو ما أخفى تصميم العزم، ولكن أزمعة يعني أزمعته، يعني صممته أو قررته، وهو تصميم العزم. نعم، تصميم العزم تصميم الإرادة، حتى التصميم لأنه هو العزم من ربما يشمل الشوق مثلا وليه والإرادة، هي صارت كما على بعض المباني الشوق عبارة عن إرادة، إرادة قوية، يعني الشوق إذا اشتد يصير إيه؟ إرادة. فإذا فكان ربما على تصميم للتأكيد، يعني وصل إلى حالة قوية، يعني على القوة. تصميم العزم يعني عقد العزم، مو مجرد ميل نفساني اللي هو الشوق، واضح؟ لإخراج الشوق، وهو تصميم العزم. جيد، قلنا هذا الإجماع يتعلق به بالحركتين، ولكن الشيخ هنا أشار فقط إلى الحركة الثانية، لذلك قال: ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه. هذه أمور المبادئ، مبدأ الحركة التي نبدأها، المبدأ هي الحركة الأولى من الثانية، الثانية أما الأولى فنبدأها ليه؟ المطلوب، نبدأها المطلوب. أشار إلى الحركة الثانية دون الأولى، لماذا؟ يقول لعدة أسباب. أولا لأنها هي الأقرب إلى المطلوب، أول شيء، وهي المطلوبة بالذات، ثاني شيء، وهي في نفس الوقت الأشهر عند المناطق أهل الفن، يقول هذه الحركة التي تؤدي مباشرة إلى ليه؟ إلى المطلوب. والشيء الأخير أنها تستلزم بالضرورة الحركة الأولى. لماذا؟ يعني لا يوجد حركة ثانية إلا مسبوقة بالإيه؟ بالأولى، تكون كاشفة عنها، أما الأولى لا تستلزم ليه؟ الثانية. ممكن الإنسان يتصور مطلوب ويتحرك يبحث عن المطالب، لكن بعد ذلك لا يرتبها. أما الترتيب يكون بعد التجميع، يعني أنا إذا وجدت العامل يجمع الطابوق فأعلم أنه قبل ذلك خانك جمعه وآت به إلى الساحة، وإلا هذا فرع إليه تجميع، الترتيب فرع التجميع. أما التجميع لا يترتب عليه الترتيب الضروري، لا يلزم أنه ممكن يجمع ثم لا يرتب، يعيف العمل يتركه. لذلك قل استلزامها ليه؟ الحركة الأولى. ولكن قلما هذا في الغالب، في الغالب الأغلب هكذا الاستلزام، يعني تكون مطبوخة بالحركة الأولى، ولكن قلما يتفق أن تكون الحركة الثانية بلا الإيه؟ بلا الأولى. هيصير كالهدية، هدية من عالم الغيب، أن تدفع إليك مبادئ دفعة واحدة دون أن تطلبها. يعني السيرة العقلائية جارية على الإنسان يتصور أولا الغاية ثم يطلب الوسيلة المؤدية إليها، صحيح؟ يقرر أولا السفر إلى مشهد ثم يبدأ في اتخاذ الإجراءات الموصلة إلى المشهد هناك. لاحظ هذه سيرة العقلاء في الأغلب العام، لكن بعض الأحيان تأتي كهدية، يعني لا يكون متصور للمطلوب دفعة واحدة، يجد الوسيلة بين يديه فيركبها ويصل إليه مطلوب. مثلا مثل الإنسان يريد أن يذهب إلى إصفهان مثلا للتفريح، وهو ذاهب، بعد ذلك يمر عليه أحد الإخوان بسيارته يقول له تفضل أنا ذاهب إلى مشهد وعندي بيت هناك، تعال تفضل من حضور الإمام الرضا عليه السلام مثلا أولى لك، فإذا فرصة مناسبة فيركب معه ويذهب لزيارة الإمام عليه السلام هناك. لاحظ عادة ليست هذه سيرة العقلاء، سيرة العقلاء أن هو يتصور مطلوبه ثم يبدأ في اتخاذ الوسيلة ثم يصل إلى الغاية. أما حكاية تهيئ له الوسيلة دون أن يتصور المطلوب المترتب عليها، هذه قلما تتفق. إن دفعة واحدة يكون الإنسان مثلا جالس هكذا يأكل ويشرب، ثم تجد مثلا الحد الأوسط جاء في ذهنك مباشرة، مش مفهوم التغير مثلا، أنت تأكل وتشرب، ما راح ينمى أصلا الفلسفة. لازم يكون التغير جاء في ذهنك، فعندما تجده تجد انه مرتبط بالعالم، مرتبط بالحدوث، فتكون بتاليفه والوصول اليه الى الغايه وهي حدوث العالم مثلا. هذا قلما المعلم الاول في كتاب القياس يقول هذا قلما يتصف. لانه من باب الايه؟ الهديه، هذا من صار في خرابه وجد كنزا. هكذا هديه من الله سبحانه وتعالى يعطيه بلا ان يسال وهو موجود. فيقول هذا قلما يتصف، لكن في الاشهر والاغلب هذه الحركه الثانيه لا تنفك عن الحركه الايه؟ الأولى. لذلك أشار إليها للشيخ دون الأولى جاريا على الاختصار. قال نعم، لا الحث، لا الحث ما يحتاج الحركة الأولى، لكن في تصور المطلوب. الحث بعد تصور المطلوب لا يحتاج إلى دوران بقى يبحث عن دفعة من المبدأ إلى من أسن المطلوب إلى إلى المبدأ. أما هذا ما عنده تصور المطلوب، فكأن الفعل بلا غاية أصلا، تلاحظ؟ ولكن بعد ذلك تصور المطلوب بعد ذلك ويشرح، لكن لا نفع عن تصور مسبق على على المبادئ كما في الحال.
الحركة
الثانية لا يحتاج إلى بعد ذلك يركز في الترتيب، في الترتيب نعم، في الترتيب. كان مرفوعا عنها في التعريف حتى، في الترتيب يحتاج. لذلك قال: أعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان. ما هو الذي يكون؟ ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه. ها؟ أنت عندك أن ينتقل؟ ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل، ولا في أن ينتقل؟ من عنده أن؟ طبعا إيش هذه؟ شوف أغير طبعا إيه؟ أن؟ يعني الفكرة هون ما يكون عند إجماع الإنسان يعني يكون في أن ينتقل. ما في أحد آخر عنده أن؟ أن ينتقل؟ والله في أن ينتقل، أن ينتقل يعني هي افضل من ينتقل. نعم افضل من ينتقل. نعم ايه؟ نعم نعم قبل اصح يعني نعم ان ينتقل. لذلك قال ان ينتقل عن امور حاضره في ذهنه. يقول يعني به الحركه الثانيه التي هي الرجوع من المبادئ الى الايه؟ الى المطالب. وهذه الحركه وحدها من غير أن يسبقها الأولى قلما يتفق، تتفق أو قلما حركة ينفرد قلما تتفق. نعم أما نعم 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 لا ما يقرش، ما يكون عند إجماع الإنسان ينتقل عن أمور ثانية. لا ما هو ما يقول إنه هو هذه الحركة الثانية بلا الأولى، الشيخ يقصد الأولى، لكن هو هنا في باب التبرير لماذا لم يذكر الحركة الأولى؟ شوف يقصد الأولى والثانية. لذلك قال الشارع يعني بين الحركتين الأولى والثانية، ولكن عندما أشار ذكر الشيخ المحقق قال في نفس الشيخ قصد الشيخ الحركتين، ولكن يأتي واحد يقول لك لماذا لم يذكر الحركة الأولى؟ يقول له إنها قلما يتفق أن تكون بلا الأولى. وجه؟ نعم. يقول لأن نعم قلما تتفق يعني قلما أن تقع. لماذا؟ لأنها تكون حركة نحو غاية غير متصورة على سيرة العقلاء هكذا، الأول يتصور الغاية ثم يبحث عن السبب الموصي إليها، أما قبل التصور هذه نادرة الوقوع، تكون مثل الهدية كما قلنا، من ما لك بهدية أنت لم تتصورها نحو غاية غير متصورة. وقد نص على ذلك، يعني أشار إلى ذلك، المعلم الأول هو أرسطوطاليس في باب اكتساب المقدمات من كتاب القياس، يعني قال المقدمات في الأغلب تكتسب على التصور المطلوب، لذلك سمي القياس قياس، يعني أنت بتقيس على المقدمة، تأخذ المقدمة على المطلوب، أو تموت تحليل بالعكس، إن تحليل بالعكس يعني أنا نتيقى أنا تحليل بالعكس، يعني يبدأ من المطلوب ثم يبدأ إيه في تحليله يبحث عن حد الأوسط الذي يكون مثلا من عوارض ذاتية للأصغر والأكبر، فلابد أن يرتكز على المطلوب في اكتساب مقدمات القياس، يقيس عليه، إذا لم يكن هناك مقيس عليه فكيف يستطيع أن يقيس؟ هذا من باب الهدية، فذكرها في باب اكتساب المقدمات من كتاب القياس بالعراس يعني. والحاصل أنه عرف الحركتين جميعا بالثانية منهما التي هي إيه؟ أشهر، وهذا جائز في اللغة ما في إشكال. والفاضل الشارح هنا في مقام التعريض على فاضل الشارح في تقريره لهذا المطلب، قال الفاضل الشارح وقع في حيرة واضطراب شديد، وقع في حيرة واضطراب شديدين، أولا جاء على الفكر ولم يستطيع أن يبين الفكر كما بيناه نحو المعاني الثلاث، ثم جاء إلى ها هنا اضطرب، ما معنى ها هنا؟ أي معنى أيضا اضطرب، فاضطرب في تعريف الفكر أولا، اضطرب في تعريف معنى ها هنا يعني تخصيص الفكر، أي معنى المطلوب هذا ثانيا، اضطرب في أيضا بيان أن الفكر عندما قال الشيخ الفكر هنا يكون عند إجماع الإنسان، هل هو الفكر إجماع الإنسان على الحركة أم هو الحركة؟ توجه؟ لأن الشيخ قال الفتوى هنا ما يكون عند إجماع الإنسان، فقال هل الفكر، سأل نفسه هل الفكر هو إجماع الإنسان على الحركة يعني إرادة الحركة أم هو نفس الحركة؟ فطرفا قال لا هو الإجماع، ثم عاد واضطرب قال لا هو الحركة وليس الإجماع على الحركة، فأيضا وقع في اضطراب، وقع أيضا في اضطراب آخر أو في خطأ آخر عندما قال أن هذا الإجماع متعلق فقط بالحركة الأولى، يعني الحركة الأولى فقط هي الإرادية، أما الثانية فحركة طبيعية ضرورية، وتم الحركة الأولى بالفكر والحركة الثانية بالإيه؟ بالحاد. المحقق يقول هذا كله إيه؟ تخطيط، التخطيط يعني إيه؟ الحركة العشوائية، خبطت الناقة يعني الناقة إذا حبستها في حجرة مثلا معينة تخبط، مثلا تخبط بقدمها في الحائط يمين يسار في الأرض، تخبط برأسها في السقف، ما تتوجه مثلا نحو الباب، تخبيط بلا روية ليس على هدى، لاحظ، فيقول إن هذا تخبيط، ما هو هذا يظن هو مضطرب ومشوش الذهن، فلم يفلح في بيان الإيه؟ تقرير المطلب، ولكن نحن بيناه على أحسن وجه، وبينا معاني الفكر الثلاثة، بينا الفكر هنا أي معنى وهو المعنى الثاني، وبينا أن الفكر هو الحركة وليس الإجماع، وأن الإرادة تتعلق بالإيه؟ بالحركتين، وأن الحد في قبال الحركة الأولى وليس معناها الحركة الثانية كما زعم الفاضل الشارح، واضح؟ ذلك يقول والفاضل الشارح قد تحير، يعني اضطرب، قد تحير في تفسير معنى الفكر أولا، قال ما معنى الفكر، سألت ما معنى الفكر، وفي تقييده بقوله ها هنا ثانية، لم يعرف ما معنى هذا التخصيص، وفي الفرق بين ما يكون عند الانتقال المذكور وهو الإجماع وبين نفس الايه؟ الانتقال، يعني قال وهل الفكر هو الإجماع على الحركة أم هو نفس الحركة؟ الفرق بين ما يكون عند الانتقال المذكور وبين نفس الايه؟ الانتقال ما يكون عن الإجماع. والثالثة وحمله، يعني حمل الفكرة مرة على أمر غير الانتقال قال هو الإجماع للانتقال، ومرة على ايه؟ على الانتقال قال الفكر هو الإجماع، قال لا الفكر هو الانتقال، وهذا اضطراب وتخبيط. ثم جعل الحركة الأولى، هذا أيضا اشتباه، إرادية، قال الإجماع فقط يتعلق بها، وسماها فكرة، وسماها فكرا يحتاج فيه إلى المنطق، والثانية طبيعة يعني طبيعية، والثانية يعني الحركة الثانية طبيعية، وسماها حدسا لا يحتاج معه إليه، يعني لا يحتاج إلى المنطق، وهذا وقعا غريب في غاية غير منه، كيف الترتيب لا يحتاج إلى المنطق، كيف ربما التشويش معنى الفكرة عنده إذا ولا هو أجل من ذلك، إذا التفت إلا التفت أن الحركة الثانية هي الترتيب والتأليف، يعني هي القياس. كيف القياس يحدث في المنطق؟ هو أجل من ذلك، ربما لم يتوجه إلى معنى الحركة الثانية وهي الترتيب والتأليف. نعم. نعم. ثم جعل الحركة الأولى إرادية وسماها فكرة، فكرا يحتاج فيه إلى المنطق، والثانية طبيعية يعني ليست إرادية وسماها حتى لا يحتاج معه إلى، وكل ذلك خط يعني سيء عشوائي، خط يظهر بأدنى تأمل مع ضبط ما قررناه كما بينا. وإنما قال هنا ينتقل أمر آخر، لماذا قال الشيخ عن أمور حاضرة ولم يقل عن علوم؟ أولا قال عن أمور، وثانيا لماذا لم يقل قال أمور بالجمع ولم يقل أمر بالمفرد؟ هذه الأمور يعني مبادئ. قال أولا قال عن أمور ولم يقل عن علوم، لأن العلم بحسب اصطلاح أهل الفن يعني فقط يتعلق بالقضايا اليقينية، والمبدأ يعني المبدأ الموصل إلى المطلوب أعم من يكون يقيني أو ظني. التفكير دائما متعلق بالقضايا ليه والبحث عن القضايا ليه اليقينية. الخطيب قبل أن يصعد على المنبر يفكر في خطبته بما يقنع به الناس. هذا الخطيب ماذا يفكر؟ لا يفكر في القضايا اليقينية، ها فقط القضايا التاريخية الظنية هذه. فهذه مبادئ ليه التي تقنع بها الناس تؤدي إلى ليه إلى المطلوب، ولكن هذه ليست يقينية. فإذا ليس كل من فكر في القضايا اليقينية العلمية، ولكن عامل يكون قضايا ظنية أو قضايا يقينية. لذلك قال أمور ولم يقل علم، هذا أولا. أما لماذا قال أمور بصيغة الجمع؟ قال شيء طبيعي، لأن هذا الانتقال انتقال صناعي مو انتقال طبيعي. الانتقال الصناعي يعني انتقال تأليفي ترتيبي، والتأليف والترتيب لا يكون إلا بين فيعيد أو أكثر. فلذلك قال أمور، لأن الانتقال هنا ينتقل عن أمور، هذا انتقال صناعي. وما في صناعة بتصير في واحد فقط، الصناعة هو أنك تجمع أشياء وتؤلف بينها، معنى الصناعة هو هذا. وإلا لأن هذا الانتقال صناعي فقال أمور لأنها أكثر من واحد، يعني جمع منطقي على الأقل. لذلك قال وإنما قال عن أمور حاضرة ولم يقل عن علوم وإدراكات، لأن الظنون ونحوها قد تكون مبادئ أيضا. العلم والإدراك حتى بالإصطلاح الخاص ينصرف إلى القضايا الإدراكات اليقينية والعلوم اليقينية، ولكن قال أمور إيه؟ لأن الظنون ونحوها قد تكون مبادئ أيضا. لماذا قال ونحو هذا؟ فات في باب التصديقات في مراتب أيضا للظن وغيره إصطلاحاته. ونحوها قد تكون مبادئ أيضا، يعني مثل شبه اليقين مثلا يسمى ظن أيضا. شبه اليقين في يقين وفي شبه يقين وفي ظن، فيأتي حسب الاصطلاحات هنا. ونحو يقين مثل شبه اليقين مثلا، إذا أردت أن تبين لنا ونحو يعني مثل شبه اليقين. شبه اليقين طبعا الاسم الآن الذي يذهب إليه الفقهاء عند الحكماء ليس بإيه؟ ليس بيقين، ليس بيقين، نعم، لأنه ما عندهم الحجة المعذرية والمعجزية نفسها لا للوصول إلى الواقع. المهم قال لأن الظنون ونحوها قد تكون مبادئة أيضا. وإنما قال عن أمور بصيغة الجمع، لماذا؟ وإنما قال عن أمور ولم يقل عن أمر واحد، لأن المبادئ التي ينتقل عنها إلى المطالب انتقالا صناعيا إنما تكون فوق واحدة، تأليف ترتيب تجميع. وهي ما هي هذه الأجزاء؟ ما هي هذه الأمور الحاضرة؟ وهي أجزاء الأقوال الشارحة ومقدمات الحجاج. أجزاء الأقوال الشارحة يعني جنس والصفة والعرض العام والعرض الخاص، المعرفات جنس والصفة والعرض العام والعرض الخاص، هذه المفاهيم البسيطة. ومقدمات الحجاج أصغر أوسط أكبر، وإن كان المقصود الأوسط لو نقول نعم. نعم 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 أحسنت نعم نعم نعم. الأجزاء الأقوال الشارحة كاتبة التطور، ومقدمات الحجج كاتبة التصديق، واضح أم لا؟ ما تخلف بينهم. وضربنا احنا مثال ذات الإنسان والعالم حادث كيف؟ نعم والأوسط الأكبر حدود القياس حسب المتطور، على ما سنبين إن شاء الله تأتي التفصيل هذا الكلام، ولكن هو صدق هنا لكن يناسب المقام. واضح؟ هذا هو خلاصة ما قاله. أي بالفكرة هنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها، وهذا عن أمور متصورة أو مصدق بها، يعني هذا واضح. إما تكون أمور متصورة يعني إيش؟ مثل أجناد الرسول، أو مصدق بها وهي القضايا، لاحظ ليه؟ القضايا، فهذه متصورة هذا متعلق به بكاسب التصور، مبدأ التصور، ومصدق أو مصدق بها كاسب التصديق، واضح؟ يعني مبادئ التصور والتصديق، يعني مبادئ العلم بمعنى العام. واضح؟ لذلك قال هكذا، فالمتصور، لذلك قال فالمتصور هو الحاضر مجردا عن الحكم، والمصدق بها هو الحاضر مقارنا للحكم، ويقتسمان جميع ما يحضر، ما يحضر ايه؟ ما يحضر الذهن، ما يحضر الذهن. واضح؟ يعني ما يوش الذهن، اما مبادئ التصور ومبادئ التصديق. اما الفرق بين التصور والتصديق سياتي انه مفصل، وايضا ان تعلمون ذلك ان التصور هو ادراك المعنى مجرد عن الحكم، والتصديق هو الادراك المقارن للايه؟ الحكم. الى هنا يكون انتهى ايه؟ الى هذا المقدار تعريف الايه؟ الفكر. بعد ذلك عندما يقول متصورة او مصدق بها تصديقا علميا او ظنيا او وضعيا وتسليما، هذا وصف لليه؟ للتصديق، لمبادئ التصديق. مبادئ التصديق يعني القضايا المصدق، مبادئ التصديق يعني هذه القضايا اللي هي مقدمات القياس على انحاء، انحاء تصديقا اما علمية او ظنية او وضعية او تسليمية، هذه الاصطلاحات سيتعرض لها بالتفصيل. المهم مبادئ التصديق هي المقدمات، مقدمات القياس، مثل مبادئ الأقوال التصور هي أجزاء الأقوال الشريحة، الأجناس والفصول والعوارض الخاصة والعامة. هنا قال أو مصدق بها تصديقا، هذا مفعول مطلق ليه؟ مصدق يعني للمصدق لا المتصورة، تصديقا أي نحو أنواع التصديق، قال هذا علميا أو ظنيا إلى آخره. طبعا مراتب التصديق هي التي توجد في مدخل البرهان قرآن الشفاء، وهي التي تكون ملاك الصناعات الخمس. هذه الصناعات الخمس مبنية عليه مهم اعتباري على مراتب الايه؟ التصديق، يعني بحسب ما يفيده كل قياس ها يتصنف. إذا أفاد اليقين بالمعنى الخاص يسمى برهان، إذا أفاد شبه اليقين يسمى جدل، إذا أفاد الإقناع يسمى إيه؟ خطابة إلى آخره، إذا أفاد القبض والبسط هذا الشعر، فإذا هذه إذا أفاد التشبيه مغالطة، فإذا ملاك تقسيم الصناعات الخمس هو ليه؟ مراتب التصديق المذكورة ها هنا، مراتب التصديق. نشير إشارة إجمالية لنبتدي المنصب، ندخل في هذا البحث بالتفصيل الآن. نشير إلى المدخل طبعا، التوجه لأن هنا استشفاءات كثيرة فالبد من التوجه. أنا لا أحب الكتابة كثيرا ولكن توجه انتبه للمطلب. أنت إذا تصورت قضية معينة مثل مثلا العالم حي، إذا تصورتها يعني هذا تصورت الايه؟ الموضوع والمحمول، هذا يسمى تصور ايه؟ مركب. التصور العمل يكون بسيط أو مركب. إذا تصورت قضية معينة وهذه قضية، هل العالم حادث أم لا؟ أنت إذا تصورت طرفي القضية وقمت بترجيح أحد طرفي النقيض على الآخر، هذا يسمى ايه؟ حكم. فالحكم هو ترجيح أحد طرفي النقيض على الآخر، يعني إما الحدوث أو القدام أو عدم الحدوث، إما الحدوث أو عدمه. لاحظ إذا قمت بترجيح أحد طرفي النقيض على الآخر هذا يسمى إيه؟ حكم، وأنت تسمى إيه؟ حاكم. فالحكم هو الترجيح، ترجيح أحد طرفي النقيض. أما إذا بقيت مترددا بين طرفي النقيض فتسمى إيه؟ شاك. الشك هو الترديد بين طرفي النقيض، ويلزمه بالضرورة عدم الترجيح، وإذا أن الترجيح هو الحكم فيلزم الشك عدم الحكم. واضح أم لا؟ الشك هو الترديد. ما هي الترديد؟ ويلزمه عدم الترجيح، وبمعنى الترجيح هو الحب، فيلزمه عدم الايه؟ الحب. وهذا هو الجهل الضئيل. لما يسألك إنسان هل العالم حادث أم لا، تقول لا أدري. ها؟ يعني أنا أجهل هذا الحب، ليس عندي حب. هذا يسمى إيه؟ شك. والشك من أقسام التصور، لا من أقسام التصديق. توجه هنا. ونستطيع أن الشك من أقسام إيه؟ لا كما توهم البعض أن هذا من أقسام الإيه؟ الحب. لا، لأن التصديق لابد من الحب، متقوم بالحب، فصل هو الحب، فصل المقاوم بالحب، عبارة عن تصور مع حب، والشك مجرد عن إيه؟ عن الحب، فالشك عبارة عن تصور مركب، لا، تتصور الطرفين القضية الموضوع المحمول، تتصور الطرفين النقيض، لكن إيه؟ لا، لم يدلي بدلوه، لم يعني يرجع أحد الطرفين لكن علاقة، هذا يسمى إيه؟ شك. هذا ليس لنا علاقة بهذا، ليس لنا إيه؟ شغل معه. يعني بحثنا فين؟ في التصديق. والشك من أقسام التصور، لأن التصور إما بسيط أو مركب، والتصور المركب بلا حب يسمى إيه؟ شك. جيد، وهو مصداق الجهل الإيه؟ البسيط، لا أدري، لا أعلم. جيد، أما بالنسبة للتصديق، هذا عندما يخرج عن حلقة الترديد إلى حلقة إلى مقام الإيه؟ الترجيح، يقوم بترجيح احد طرفي النقيض على الايه؟ على الاخر، فيحكم يقول لا حادث، متوجه، يقول العالم حادث، هذا ما يسمى حكم، ويسمى حاكم ومصدق، والحاله حاله تصديقيه لانه رجح احد طرفي الايه؟ ثم نأتي بعد ذلك، هذا الترجيح له مراتب وأحوال وتشتيقات. توجه جيد، ملخصها، ثم عندما ترجعون إلى منازلكم إن شاء الله تقرؤونه حتى إيه؟ ما يلتبس عليكم إيه؟ واضح هو، حتى ما يلتبس عليكم إيه؟ التفريعات الكثيرة. هذا الترجيح، ترجيح أحد طرفي النقيض إذا كان مقرونا بتجويز وقوع الطرف الآخر يسمى إيه؟ يعني يقول العالم حادث، كل يمكن أن يكون قديم، قل نعم يمكن، يمكن ولكن في الأرجح أنه حادث، هذا يسمى إيه؟ ظنًا، هذا يسمى إيه؟ ظن صر، يسمى الظن ليه؟ صر، لماذا صر؟ حتى يعني الظن بالمعنى الأخص، الظن صر في معنى الظن بالمعنى الأخص، حتى ينزع الظن بالمعنى الأخص، الذي سنشير إليه بعد ذلك، يبقى إذن إذا رجح أحد الطرفين مع تجويزه للنقيض الآخر هذا يسمى إيه؟ ظن تجويزه، لكن هذا راجح، لكن أقول لك يمكن ليس ممتنع. أما إذا بعد أن رجح أحد الطرفين منع الطرف الآخر هذا يسمى إيه؟ جاهز. قل العالم حادث ومحال ألا يكون ومحال أن يكون قديما، جزم يقطع له بدرس قاطع، يقطع يعني يسد باب الايه؟ الوجود، أو يفتح باب العدم على الطرف الآخر، فيوجب الايه؟ أحد الطرفين إيجابا تاما، هذا يسمى ايه؟ جزم. فالجازم هو المانع من ايه؟ من النقيض، والاعتقاد المانع من الايه؟ من النقيض، هذا يسمى ايه؟ جزم. نأتي إلى هذا الجزم بعد أن عرفنا هذا الجزم، طارة نلحظه باعتبار مطابقته للواقع وعدم إيه؟ مطابقته للواقع. هل الجزم الجازم بهذه القضية أن العالم حادث، هل هذا الجزم مطابق للواقع أم لا؟ فينقسم القسم العقلية إلى مطابق وإلى جزم مطابق وإلى جزم إيه؟ إلى جزم مطابق وجزم غير مطابق، واضح؟ جيد. ثم نأتي الجهل اللي هو الجهل الجزم الغير مطابق يسمى بالجهل المركب. فالجهل المركب هو الجازم بالكوازم. ولطوا الجهل المركب نقول هذا يكون الجهل المركب يعني جازم وقاطع بالإيه؟ بالكوازم. فتلاحظ هنا الجهل المركب مأخوذ يكون جازم. أما الذي يظن هذا نقول على جاهل مركب لأنه يحتمل عنده نوع من العلم، هذا يسمى إيه؟ جاهل مركب، يعني قاطع بالكوازم، جازم بالقضايا الغير مطابقة للواقع. هذا خليه على صفحة. نرجع للقسم الاول اللي هو ايه؟ المطابق. الجازم المطابق، لان قلنا الجازم غير المطابق هو الايه؟ الجهر المركب يسمى. الجزم المطابق هنا توجه ينقسم الى قسمين. هذا الجزم المطابق في نظر العاقل، في نظر الحكيم، ظاهر ازاي؟ اما يمكن خلافه او لا يمكن ايه؟ خلافه. توجه لنقطه دقيقه هنا. تقول هذا المطابق للواقع كيف يمكن خلافه؟ تناقض هذا. قل لا، توجه. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع اذا كان عن غير دليل، عن غير برهان، كاعتقاد المقلد، هي يسمى مقلد، المقلدين، هذا في حكم الحكماء يمكن الانفكاك، يعني يمكن ايه؟ لماذا؟ لانه عرفه لا عن طريق اسبابه، لم يعرف البرهان، انما اخذه بالايه؟ بالتقليد. مثل ماذا؟ مثل اعتقاد العوام بكون الله سبحانه وتعالى واحد. توجه. هذا الاعتقاد يجزم به العام ام لا؟ يجزم به ويقاتل من اجله. مطابق للواقع ام لا؟ اما تقول له اقيم لي دليل على ان الله واحد يقول لك نعم. مثلا فلزم امي هذا اقل مطمئن عندي قبل ولا اقبل التشكيك اصلا. قل نعم. اذا كان لو جاء انسان لم يكن يعلم ان الله واحد، انسان حاكم، حاكم مثلا محارب، لم يكن الله، هذا يقول إيه؟ اذا لم يكن عنده دليل فيمكن ايه؟ ان يكذب. هذا عند الحاكم الذي لم يقم البرهان عنده. بعد ذا لما يقول له دليلك على هذا الامر، هذا يقول له ما عندي دليل، يقول اذا ما عندي دليل يعني يمكن تكون كاذب. صحيح؟ العاقل لما هو عاقل قبل ان يكون برهان يقول اي انسان، اي اعتقاد يعتقد بلا دليل فهو ايه؟ قابل لل قابل لعدم المطابقة إثباتا، وكان ثبوتا إيه؟ في مقام الثبوت ثابت. إذا يتبين لنا مسألة المطابقة هي مطابقة إيه؟ ثبوتية مو إثباتية. توجه. مطابق ثبوتا. ما الذي أدراني بمقام الثبوت؟ الذي يطابق مقام الإثبات ومقام الثبوت هو البرهان فقط، كما سيأتي إن شاء الله في المستقبل. أن يكون عارف الأشياء عن طريق عللها، وإلا فقط الاعتقاد جازم بلا دليل كما حال العوام والمقلدين، هذا غير كافي في أن يمكن الخلاف. وإذا كانت مطابقة للواقع ثبوتا، لكن لابد من الدليل. الحكيم يقول إيه؟ لابد من انتقل لدليل. أما تريد أن أتبعك في اعتقاد لا دليل لك عليك، أنا لا أقبل هذا حتى لو كان في مقام الثبوت، لأن ما أدرى أنه هو مطابق في مقام الثبوت إلا أن تقبل دليل على الإثبات. توجه. إذا هنا كل من اعتقد اعتقادا بلا دليل فهو إيه؟ يمكن ان يكون ايه؟ الواقع على خلافه، يمكن، وان كان ممكن ان يكون ايه؟ مطابق له، هذا مقام الثبوت، في مقام الاثبات انا لا اعلم، فلا بد من ايه؟ من دليل، لاحظ؟ فهذا لا يصح، لابد من دليل ولو دليل بسيط، اما بلا دليل هذا الانسان اصلا كما يقول معلم الاقوال يقول من اعتاد ان يعتقد او يصدق بلا دليل فقد انسلخ عن الفطره الانسانيه. يعني اذا الانسان حيوان ناطق، ناطق يعني انسان تستدل تتعقر ولو اي نحو من الاستدلال، الانسان اذا اعتاد دائما مثل هذا الحمج الرعاع، هذا الغوغاء، دائما يصدق دائما اي دجال اي مشعوذ دائما ايه؟ هيصير ايه؟ كالحيوان، الحيوان تقول له اذهب يمين يمين يسار يسار، هذا ينسلخ عن الفطره الانسانيه. فاذا هذا اذا الاعتقاد الجازم ينقسم الى لحظه المطابقه الى مطابق وغير مطابق. الجازم الغير مطابق هذا جهل مركب، الجازم المطابق اما يمكن خلافه او لا يمكن خلافه. الذي يمكن خلافه هو اعتقاد المقلده، وهو الذي يسمى بشبه اليقين في اصطلاح المناطقه او المبرهنين. شبه اليقين يعني هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لكن لا عن دليل. واضح؟ هذا الاعتقاد شبه اليقين بالاضافه الى الجهل المركب والاضافه الى الظن الصرف بمعنى الاخر، هذا كله يوضع تحت عنوان الايه؟ الظن. لاحظوا ازاي؟ هي سميت حكمها الايه؟ الظن. بمعنى الاعانه. ان الظن الى ظن يعني كل هذا. كل من اعتقد، كل من احتمل الطرف الاخر او اعتقد اعتقاد غير مطابق للواقع او اعتقد اعتقاد بلا دليل، هي يسمى ايه؟ ظن. يعني لا ايه؟ لا يساوي شيئا في سوق الحكماء وال علماء المبرهنين. واضح؟ يسمى الظن بالمعنى الايه؟ الاعام. اما اذا كان اعتقد اعتقادا جازما مطابقا للواقع لا يمكن عليه الخلاف كما اذا اعتقد عن طريق ايه؟ سببه بالبرهان، فهذا يسمى باليقين بالمعنى الايه؟ الاخص. اذا اليقين بالمعنى الاخص متقوم بثلاثه اركان: الجزم المطابقة للواقع الثبات. الايه؟ الثبات. يعني لا يمكن ان يحتمل ايه؟ خلافه. وهذا هو مفاد البرهان. يبقى ثمرة البرهان هو ان يفيدك اليقين بالمعنى الاخر، وهو اليقين الجازم المطابق للواقع الثابت. الباقي ما بقى ليه؟ الظاهر. والحمد لله رب العالمين.